نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 68 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطهارة وفي تتمة باب المسح على الناصية والعمامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطاني قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال: بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال رضي الله عنه قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال في الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الكلام عن العمامة والمسح عليها، ووجد في هذه الأحاديث لفظ المشكل هو مسح على الخفين والخمار، والمراد بالخمار هنا العمامة، وسميت خمارا لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، ويطلق أيضا الخمار على ما تغطي به المرأة رأسها. قال عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي فقيه الشام رحمه الله، أخبرني من سمع عليا وسئل عن المسح على الخفين فقال: نعم، وعلى النعلين وعلى الخمار، كما في مصنف عبد الرزاق الصنعاني اليماني رحمه الله شيخ الإمام أحمد، فلها أن تمسح على الخمار إذا كانت أدارته تحت حلقها، فيكون الحكم حكم العمامة. وطبعا ذهب شيخنا إلى العمامة يمسح عليها يوم وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم، وثلاث أيام للمسافر المسافرة، ولكن لا أعلم دليل على هذا التوقيت بالنسبة للعمامة والخمار إلا القياس الذي لديه لها فتوى.
نعم،
في التوقيت.
قال السؤال الرابع: ذكرتم في باب المسح على الخفين أن المرأة يجوز لها المسح على الخمار، فما وجه الاستدلال على ذلك؟ قال في الجواب: يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه، وذلك لمشقة نزعه، فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفرا وحضرا. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو أبو بكر أبو زيد عضو صالح الفوزان نائب رئيس عبد العزيز الشيخ الرئيس عبد العزيز النباس رحمه الله.
يعني اللجنة أيضا ترى التوقيت، ترى هذا القياس على الخفين. نعم. طيب.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التوقيت في المسح على الخفين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا رضي الله عنه فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
في هذا الحديث أرشدت عائشة رضي الله عنها السائل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لأن عليا كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم الأحكام في السفر، أما هي فتعلم الأحكام التي في البيوت. فأخبره علي رضي الله عنه أنه جعل المسافر أن يمسح على خفيه 3 أيام وليالهن وللمقيم يوما وليلة. وسبحان الله، مع أنه يعني وقع شيء من علي رضي الله عنه في حديث الإفك لما خيره أو استشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النساء دونها كثير، يعني انظر لك امرأة أخرى. وأما أسامة فقال أهلك وما علمنا إلا خيرا، فحمل ذلك عائشة رضي الله عنها. ولكن في العلم لا تتكلم فيه أبدا وتقول الصدق، وأنه أعلم منها بهذا، لأن السنة أيها الإخوة والعلم رحم بين أهله. بعض الناس إذا وقع بينه وبين أخيه نزاع يعني إلا أن يبدعه ويضلله، وهذا يدل على سوء الطوية وقلة الإخلاص أو ضعف الإخلاص، إنه الإنسان يقول بالحق أينما كان وحيثما كان ومع من كان، حتى مع من ظلمه يقول الحق، أنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، يقول كلمة الحق. نعم، وصل في نصرة السنة. والسنة
قال الحافظ النووي رحمه الله باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال عمدا صنعته يا عمر.
في هذا الحديث بيان جواز أن تصلي الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد، وإن كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم الوضوء لكل صلاة، وإنما فعل ذلك يوم الفتح لبيان الجواز. نعم.
قال رحمه الله باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 3. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حميد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء. قال: وحدثنيه محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
في هذا الحديث الأمر بغسل الكفين ثلاثا إذا استيقظ من نوم الليل قبل أن يدخلهما في الإناء، ودل على خصوصية هذا بنوم الليل قوله: باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تكون بالليل. وهذا الأمر عند الجمهور للاستحباب، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب وهو الصواب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولا نعلم دليلا صرف ذلك إلى الندب أو الاستحباب. والعلة في ذلك فإنه لا يدري أين باتت يده. الإنسان حينما ينام لا يدري أين كانت يده، قد يمس فرجه وقد يمس دبره وما أشبه ذلك. أما في غير الاستيقاظ من نوم الليل فيستحب غسلهما قبل الوضوء ثلاثا ولا يجب. فغسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء من نوم النهار مستحب، ولو غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا قال بعض أهل العلم إن الماء إذا صار مستعملا فلا يتوضأ، وهذا قول الأحناف والشافعية لكونه طاهرا غير طهور، لكونه طاهرا غير طهور، والصواب أنه طاهر وطهور، لكنه خالف الأمر فيأثم إذا كان متعمدا. وقال بعض أهل العلم كالناوي وغيره في مسألة ورود النجاسة على الماء، ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة ووروده عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته، وإذا ورد عليه أزالته، أو إذا ورد عليه أزالها. وهذا ليس كذلك، بل الصواب أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه قليلا كان أو كثيرا. وأما حديث قلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، وهذا مفهوم ملغي بمنطوق حديث أبي سعيد رضي الله عنه: الماء طهور لا ينجسه شيء. وشرط العمل بمفهوم ألا يعارضه منطوق صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقيل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. قال: وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. قال: وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء. قال: وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر الثلاث.
قوله فليفرغ على يده ثلاث مرات يعني يغسل يديه ثلاثا، وهذا عند إرادة الوضوء وهو من المستحبات عند الجمهور، ويتأكد عند الاستيقاظ من نوم الليل، وحمله بعض العلم على الوجوب كما تقدم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حكم ولوغ الكلب. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قال: وحدثني محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه.
قوله فليرقه دليل على أن الماء القليل الذي في الأواني الصغيرة يتنجس بالنجاسة ويراق، بخلاف الماء الكثير فإنه لا يندس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه 3، لقوله في حديث أبي سعيد كما عند أصحاب السنة والإمام أحمد: الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقيل بشذوذها، وفيه دليل على أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة، وبوله وعذرته من باب أولى، وأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فإنه يغسل 7 مرات، وإذا كان الكلب كلب صيد فإنه يعفى عن لعابه إذا أصاب الصيد وأثر عضته للصيد تزيلها النار فتقتل الجراثيم. قاس الحنابلة والشافعية وجماعة من أهل العلم الخنزير على الكلب، وأن نجاسته مغلظة، فإذا ولغ في إناء يغسل 7 مرات. والقول الثاني أنه لا يقاس عليه، وهذا هو الأحوط والله أعلم، لأنه وجد زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر في لعابه بما أمر في الكلب في لعاب الكلب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، يعني تطهيره، أن يغسل 7 مرات، وفيه أن إناء المتنجس يكون تطهيره بالتراب، ففي هذه الرواية أولاهن بالتراب، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب، وسمها 8 لأنها غسلة مع الماء، وفي رواية أخرى عند الحميدي وابن الجارود: إحداهن بالتراب. والأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى حتى يزيل التراب الغسل الذي يأتي بعده. وفيه الرد على مالك والبخاري رحمهم الله فيما ذهب إليه من طهارة الكلب، وهذا اجتهاد من الإمام مالك والإمام البخاري رحمة الله عليهما. وهل يجزئ التطهير بما يقوم مقام التراب كالصابون والأشنان ونحوها؟ الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا بد من الغسل بالتراب ولا يجزئ غيره.
الكلب نجس شنو؟
نعم.
الكلب يعني هذا نجس على خلاف قول البخاري ومالك؟ يعني الكلب نجس شنو أو لعابه فقط؟
من طهارة الكلب. نعم. مقالة وطهارة، انظر الفتح كده، كذلك المدونة للإمام مالك. ولا يزيله غير التراب، لأن لعاب الكلب فيه فيروسات وأمراض لا يزيلها إلا التراب، وهذا من الآيات والمعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته، لأنه أمر لا يعلم إلا بالوحي. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال: وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.
قوله: ما بالهم وبال الكلاب، دليل على أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، لكنه نهى عن ذلك وقال كما عند أصحاب السنن بإسناد حسن صحيح: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، يعني الخالص السواد. لأن هذا الكلب شيطان كما عند مسلم رحمه الله. أما المؤذي من الكلاب فإنه يقتل ولو لم يكن أسود، كالكلب العقور الذي يعدو على الناس ويؤذيهم، وكذلك القط إذا كان يؤذي ويأكل الحمام مثلا والطير الذي يربى في البيوت فإنه يقتل. ثم رخص في كلب الصيد والماشية والزرع، فهذه النوع الثلاثة من الكلاب المستثناة من التحريم في الاقتناء، وإن اقتنى الإنسان غيرها ينقص من أجره كل يوم قيراطان، كما جاء في الحديث: من اقتنى كلبا، الذي في الصحيحين: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص كل يوم من عمله قيراط. ولا يباع الكلب لأن ثمن الكلب خبيث، حتى ولو كان كلب صيد أو كلب ماشية، فهذه تهدى ولا تباع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. والخبيث يعني المحرم هنا. نعم.
المدونة شنو؟
نعم.
قال: وقال مالك، قال مالك إن قال: وقال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضأ به رجل. قال مالك: إن توضأ به وصلى أجزأه. قال: ولم يكن يرى الكلب كغيره. قال: وقال مالك: إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به. قال: وقال مالك: إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن. قلت: هل كان مالك يقول يغسل الإناء 7 مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟ قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته. قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع، وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضاعفه، وكان يقول: لا يغسل من سمن ولا لبن، ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك، وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى الكلب ولغ فيه. قلت: أرأيت إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج التي تأكل النتنة، أيؤكل اللبن أم لا؟ قال: أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل، وما لم تره في منقاره فلا بأس به، وليس هو مثل الماء لأن مثل الماء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به. طيب. يعني مش الكلب كل شيء كان لا يرى نجاسة لعاب الكلب.
قال في اللعاب ماذا؟
إذا ولغ لا بأس أن يتوضأ به ويجزئ.
طيب لأنه لا يرى النجاسة.
نجاسة اللعاب شيخنا لكن ليس الكلب كاملا.
اللعاب نعم.
شيخنا قال شيخنا
الكلام عن اللعاب كله.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب النهي عن البول في الماء الراكد. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وقال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه.
في هذه الأحاديث ما يفيد تحريم البول في الماء الراكد الذي لا يجري لنهيه عليه الصلاة والسلام، والأصل في النهي التحريم. والحديث الأول مطلق ليس فيه ما يقيده، لأن التبول فيه يقذره على الآخرين، خصوصا إذا كان دون القلتين. وقال أهل العلم إذا كان دون قلتين لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، لكنه نهى عن البول فيه لأن كثرة البول تؤدي إلى التنجيس. وعند الكثير من الفقهاء أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد البول فيه، سواء تغير أو لم يتغير كما تقدم تفصيل الخلاف في ذلك. والمقصود أنه يحرم على الإنسان أن يبول في الماء الراكد، أما الذي يجري فلا بأس بالبول فيه لأنه يذهب ولا يبقى. الحديث الثاني لا تبول في الماء الراكد الذي لا يجري ثم تغتسل فيه، يعني البول في الماء الراكد محرم لأنه قد يؤدي إلى تنجيسه على نفسه وعلى غيره، أما كونه يبول فيه ثم يغتسل منه فهو أشد حرمة. نعم يبعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.